بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس التعليق والشرح على متن نخبة الفكر ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة، وهو الكتاب 5 من الكتب المقررة في هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أسباب رد الحديث، وبهذا يكون رحمه الله تعالى قد انتهى من الكلام على شروط المقبول وعلى أسباب الرد الحديث المردود. ولما فرغ من ذلك كله قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابع فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى لبيان ألقاب الحديث. وينبغي أن تعلم أن هذه الألقاب لا علاقة لها بصحة الحديث ولا بضعفه، بمعنى أنهم ينظرون فيها إلى المتن لا إلى الإسناد. فالمرفوع والموقوف والمقطوع يشترك فيهما وصف الصحة ووصف الضعف، أو يشترك فيهما أو فيها وصف القبول ووصف الرد، وهذا كل مستحضرا له، لأن حكم الأئمة على حديث ما بأنه حديث مرفوع، أو قولهم في حديث ما بأنه حديث موقوف، لا يستلزم أن يكون هذا الوصف لهم أو هذا التلقيب منهم لهذا الحديث بأنه حديث صحيح. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هنا عدة أنواع متعلقة بألقاب الحديث. فالأول المرفوع، وضبطه بأنه منتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ضبطه به الحافظ رحمه الله تعالى، لأنه قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن. وفرق بعض أهل العلم بين الإسناد والسند، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، وهذا مما يدلك على أن نظرهم هنا ينصب إلى المتن لا إلى الإسناد، لأن الكلام على الإسناد وما يتعلق به تقدم. فالرفع غاية النظر فيه إلى المتن ولا ينظر فيه إلى الإسناد، وهذا هو المرفوع، وهو أول هذه الألقاب التي ذكرها. اسم مفعول من رفع الشيء رفعا ضد الوضع والخفض، سمي بذلك عند بعض أهل العلم لمقام من نسب إليه وهو صلى الله عليه وسلم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وتضمن ذلك، تضمن هذا التعريف من الحافظ رحمه الله تعالى عدة أقسام: أن يكون تصريحا أو حكما، فهذان قسمان: القسم الأول المرفوع الصريح، والقسم الثاني المرفوع الحكمي، المرفوع الصريح والمرفوع الحكمي. والمرفوع الصريح هذا له عدة أقسام، ذكر الحافظ هنا ثلاثة منها، فقال: من قوله أو فعله أو تقريره. فأما القول وهو كثير عنه عليه الصلاة والسلام، فمثل قوله لما رواه عنه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ويل للأعقاب من النار. وأما فعله وهو أيضا كثير عنه صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، وهذا أيضا كثير في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وما شابه ذلك. بل قال لهم عليه الصلاة والسلام لما توضأ: من توضأ نحو وضوئي هذا، وإنما كان هذا فعل، ولم يتكلم بأنه تمضمض أو استنشق. كذلك لما قال: خذوا أو لتأخذوا مناسككم، كما هي رواية مسلم. ثم قال: أو تقريره. وأما التقرير أيضا فهو كثير عنه عليه الصلاة والسلام، منه حديث الجارية الذي في مسلم، ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا الحديث عند مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا كثير مما أقرهم به عليه الصلاة والسلام، كإقراره لخالد بن الوليد رضي الله عنه في الصحيحين أكل الضب. وذكر طوائف من أهل العلم من أهل الاصطلاح أنواعا أخرى تدخل في هذا المرفوع، كهمه وإشارته وكتابته وما أشبه ذلك. وأما قول الحافظ رحمه الله أو حكما، فهذا هو المرفوع الحكمي، يعني الذي لم يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمه المرفوع، هذا هو المرفوع الحكمي، بمعنى أن له حكم الرفع، وحقيقته أن يتكلم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه بكلام، ولا يكون هذا الكلام مما يقال من قبيل الرأي، لا يقال مما أن هذا الكلام ليس مما يقال من قبيل الرأي، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد أو الكبد. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، وقال هو في معنى المسند، وقد نص طوائف من أهل العلم على أنه له حكم الرفع، له حكم الرفع. من ذلك ما يدخل في مسألة الغيبيات. ومن المرفوع الحكم على ما ذكره الحافظ ابن حجر أنه يندرج تحته أنواع كثيرة جدا من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين. فمن ذلك قول الصحابي: أمرت، أو أمرنا، قول الصحابي أمرنا، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري ومسلم: أمرنا أن نخرج في العيد العواتق. وكذلك قول الصحابة: نهينا، كقول أم عطية أيضا في البخاري ومسلم: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ومن أشهره أيضا قول الصحابي من السنة، كقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وإن كان هذا الحديث لا يصح، لكن هذا من باب التمثيل من أجل أن تعرفوا أن هذه الأنواع يدخل فيها الضعيف ويدخل فيها الصحيح، وليس من شرطها أن يكون هذا الحديث المروي حديثا صحيحا ثابتا. وبإمكانك أن تأخذ أمثلة أخرى على هذا النوع من قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يوجد في كتب السنن، فيما يوجد في كتب السنن. هذا على كل حال نوع من أنواع المرفوع الحكمي الذي يدخل فيه غيره من الأنواع التي يقف عليها طالب العلم، كقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، ومثل حديث سهل فيما يحضرني لما قال ما أعلى في وضع اليدين على الصدر أو على وضع اليمنى على اليسرى، وقال ما أعلمه إلا ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالكلام على المرفوع، وإن كان الكلام عليه طويل لكن هذا ما يتناسب مع المتن ويتناسب مع الدرس، كما أنهم أيضا لا يشترطون أن يكون هذا المرفوع متصلا، وقد يتكلم به التابعي، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني فقال والثاني الموقوف، وقد ضبطه لنا بأنه ما ينتهي القول فيه إلى الصحابي، فقال ثم الإسناد إما أن ينتهي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، فإذا انتهى إلى الصحابي فإن هذا يسمى بالموقوف. والموقوفات من الأحاديث كثيرة جدا، وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما وقع في صحيح مسلم من الموقوف وسماه بالوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، وهو مطبوع ووصل به إلى 92 و100 حديث، وهذا أيضا كثير بالنسبة للموقوفات، موجودة في كتب المصنفات خصوصا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وأيضا غيرها من الكتب المصنفة كشرح معاني الآثار وكتاب ابن المنذر الأوسط وغيرها من كتب السنة، حتى في الكتب الستة يقع أشياء من الموقوفات. فالموقوف أيضا يذكرون له تلك الأنواع التي هي القولية والفعلية والتقريرية، القولية والفعلية والتقريرية. فمن الموقوف القولي وهو من أشهر ما يروى عن الصحابة أو من كثير ما يروى عن الصحابة في كتب السنة، أن عمر رضي الله عنه أو أن عثمان رضي الله عنه كان يقول فيما رواه البخاري ومسلم لما جاءه الخوارج أو جاءه رجل يقول يصلي بنا رجل عامة أو يصلي بنا رجل فتنة وأنت أمير عامة، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومن الموقوف الفعلي قول عبد الله بن شداد أنه قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا نظرت في كتاب الوقوف إلى ما في صحيح مسلم من الموقوف للحافظ ابن حجر تستطيع أن تجرد ذلك وأن تجعل له أبوابا مستقلة. ولما كان الموقوف متعلقه الصحابي عرف الحافظ ابن حجر الصحابي، لكن قبل أن ندخل في تعريف الصحابي ينبغي أن يعلم أن علماء المصطلح يقولون قد يطلق الموقوف على غير الصحابي، لكن قالوا بقيد، يعني بقيد الإضافة، فيقولون موقوف على الزهري مثلا، موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على مالك، هذا يسمى موقوف، لكنه لا بالإطلاق. أما الإطلاق ففي حق الصحابي، وأما القيد ففي حق غيره. عرف الحافظ ابن حجر مستطردا كما قال في النزهة، استطردت منه إلى تعريف الصحابي، فقال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقال في أهم ما ذكر من التعريف: المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه أو يكالمه أو يكال وإن لم يكلمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. وهذا الذي عرف به الحافظ ابن حجر من اللقي أولى ممن عرف الصحبة بالرؤية ليدخل فيها من كان من العميان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كابن أم مكتوم. وقوله مات على الإسلام، قوله هنا مات على الإسلام معناه أنه تخللت إيمان صحبته ورجوعه إلى الإسلام ردة، كما يذكرون في الأشعث بن قيس، كما يذكرون غيره من عرف بهذا، وأنهم عدوا أحاديثه في المسانيد. وممن لم يرجع يذكرون ابن خطل ويذكرون عبيد الله ابن جحش، وإن كان في قصة عبيد الله ابن جحش نظر وتردد، فإذا تخللته ردة فإنه يرجع إلى صحبته، كما ذكرت قبل قليل في قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، وهذا ذكره الحافظ في الشرح، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ممن صنف في المسانيد. هذا ما يتعلق بالصحابي. قال رحمه الله بعد ذلك: أو إلى التابعي، يعني والثالث المقطوع، الثالث المقطوع، وضبطه بأنه الإسناد الذي ينتهي إلى التابعي، ثم الإسناد إما أن ينتهي، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الصحابي، ثم قال: أو إلى التابعي أو إلى التابعين. ولما كانت الحاجة داعية إلى معرفة التابعي ذكرها الحافظ ابن حجر، وعرف التابعي كما عرف الصحابي. والتابعي قال: وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني من لقي الصحابي كما لقي الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي تابعي من لقي الصحابي، والتابعون يختلفون في هذه التبعية أو في الوصف بالتابعي. فمنهم التابعي الكبير، وهو من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم، فعرف هذا بكثرة الملازمة وطول العمر وما شابه ذلك. وبعض العلماء حصر المرسل في حديثهم. قال: والثاني التابع الصغير، وهو من لم يلقى منهم إلا العدد اليسير، أو أنه لقي جماعة إلا أن جل روايته عن بعض التابعين. فالمقاطيع هذه التي تروى عن التابعين أيضا مظنها مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي الحافظ الطحاوي وغيرها من الكتب، ويوجد في الكتب الستة أكان معلقا أم غير معلق، ما هو أيضا مقطوع. ومن أمثلته ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن أبي خالد عن الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته، قال يعني الشعبي يلاعنها، فهذا الأثر صحيح إلى الشعبي. وإذا قلنا بأنه إلى الشعبي والشعبي من التابعين فمعنى أننا حكمنا عليه بأنه مقطوع. وكما ذكرت لك سلفا بأن هذه الأوصاف وهذه الألقاب يوجد فيها الصحيح والضعيف والحسن وما شابه ذلك. ثم قال ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن من أتباع التابعين فمن بعدهم في هذا النوع في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك، فإنه يسمى مقطوعا. أو قل كما سبق معنا بأنه موقوف على فلان بهذا القيد. ثم نبه الحافظ على ما يقع من يعني من الخلاف بينهم في مسألة التعبير بالمنقطع والمقطوع، والفرق بين المقطوع والمنقطع أن المقطوع من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الإسناد، من مباحث الإسناد. وإلا فقد وجد في كلام بعض الأئمة أنهم يجعلون المنقطع كالمقطوع. قال رحمه الله ويقال للأخيرين الأثر، يعني الموقوف والمقطوع كان على التابع أو من جاء بعده يقال عنها هذه بالأثر. وتقدم معنا أن من العلماء من يفرق بين الخبر والأثر والحديث، ومنهم من لا يفرق، والأمر في هذا سهل. لكن الحافظ أراد بالموقوف والمقطوع أنه يطلق عليها هنا الأثر. ثم قال رحمه الله والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا إذا نظرت في كتب علم المصطلح تجد أن هذا التعريف إن شاء الله تعالى هو أحسن التعاريف وأقومها، فحقيقته أنه ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، يعني أن ظاهره الصحة، فظاهره أنه متصل. هذا الذي يدل عليه كلام أئمة هذا الشأن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. وهذا يقع في أيضا المسند في الكتب المصنفة في المسانيد، يقع أيضا في المسانيد التي صنفها الأئمة. ومن ثم أيضا يذكرون له أمثلة، ولكن أمثلته كما هو ظاهر لا تحصر، لأن هذا شأن كثير من الأحاديث إذا نظرت فيها رأيت أن الصحابة رضي الله عنهم ينسبون هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يقال فيه المسند. ولعله يأتي الكلام على مسائل الكتب التي صنفت في المسانيد، على أنه ينبغي أن ينبه هنا على أنهم وإن كان ظاهر الحديث عدم الاتصال بالنسبة للمسانيد فإنهم قد يذكرونها كما يذكرون أحاديث المدلسين وما أشبهها ممن قد يوقف على علة فيه. فإن قلت بعض أهل العلم ابن عبد البر يجعل المسند كالمرفوع، فما الفرق بينهما؟ نقول الفرق أن كل مسند مرفوع وكل مسند متصل، ولا عكس فيهما. هذا الذي عليه الاستقرار أو عليه أكثر أهل العلم. وقد يطلقون المسند على الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المرفوع. وقد يطلق المسند على كتاب مصنف لأحد الأئمة، وقد يطلق أيضا على الكتب التي اشترطت ألا تخرج إلا حديثا ثبتت فيه شروط الصحة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر من ذلك ذكر نوعا هو أقل شأنا من الأنواع المتقدمة، ألا وهو ما يتعلق بالعالي والنازل، فذكر نوع العلو والنزول فقال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي وفيه الموافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. هذا ما يتعلق بالعلو والنزول على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا في النخبة. وينبغي أن يعلم أن العلو والنزول كان يعتني بها السلف رحمهم الله تعالى عناية فائقة، إلا أن هذه العناية لا تجعلهم هذه العناية يفرطون في طلب العلو حتى يرون عمن دب ودرج، فقد حذروا من ذلك. ومما جاء في فضل طلب علو الأسانيد ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال رحمه الله طلب إسناد العلو من السنة، إلا أنه قد يفوت هذا الأمر لمصلحة راجحة. فإن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكروا في ترجمته لما كان يأتي الشافعية يتفقه عليه، وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يحدث، فقال له ابن معين تترك حديث سفيان وتذهب إلى هذا الشاب القرشي يعني الشافعي، فقال إن فاتك حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، لكن من لك بمثل فقه هذا القرشي يعني الشافعي رحمه الله. وكان يحيى بن معين إذا سئل ما تشتهي فيقول بيت خال أو بيت خالي وإسناد عالي. فالمهم من هذا أنهم كانوا يطلبون العلو في الأسانيد، وربما تسامحوا في الرواية عمن تكلم فيه بسبب طلب العلو، لكن هذا لا ينبغي أن يجعل قاعدة مضطردة. الحافظ رحمه الله تعالى قال فإن قل عدده، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى قوله رحمه الله في أول ما أخذنا ثم الإسناد، فهو يقول فإن قل عدده أي الإسناد، بمعنى أنه يقل عدد رجال الإسناد. قال فإما أن ينتهي أي تنتهي هذه القلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق بمعنى الذي قل عدده وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه بالعلو المطلق لشرف الوصول إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في هذا الإسناد. فهذا العلو المطلق على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني ما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر العلو النسبي، والعلو النسبي كما مر معنا في باب الفرد النسبي يعني بالنسبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم كإمام من الأئمة. ومثل له الحافظ رحمه الله تعالى بشعبة، شعبة بن الحجاج رحمه الله أبو بسطام. ومثله أيضا ما يتعلق بالإمام مالك رحمه الله، فإن العلو بالنسبة للإمام مالك نسبي وهو نوع عظيم جدا. فإذا عرفنا هذا فإن العلو المطلق ضبطه يسير، ويقع كثير من الأسانيد أو بعض الأسانيد في كتب الستة، خصوصا ما وقع في موطأ الإمام مالك من الثلاثي أو الثنائي، وما وقع في صحيح الإمام البخاري من ثلاثياته وما ألحق بها، وأيضا ما وقع من الثلاثيات في سنن ابن ماجه وإن كانت من طريق المغيرة بن سقلاب وفيه ضعف، ووقع للترمذي حديث واحد يعني في ثلاثي، وهو أيضا فيه كلام وإن كان حسنا بمجموع الطرق. وأما النسائي فلم يقع عنده ثلاثيات، ولم تقع كذلك الثلاثيات في صحيح الإمام مسلم، ووقعت الثلاثيات في مسند الإمام أحمد بكثرة، ووقعت الثلاثيات أيضا في كتب الشافعي رحمه الله تعالى التي خرجت له أو التي سمعت منه. هذا ما يتعلق بالعلو النسبي، بمعنى أن تكون قريبا من إمام من الأئمة حتى وإن كثر العدد بالنسبة للعلو المطلق. فإذا كان بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام طويل، لكنك قريب من من؟ قريب من مثل شعبة أو مثل مالك أو مثل سفيان بن عيينة وما شابه ذلك، فهذا هو العلو النسبي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بأنه أنواع، فأولها الموافقة، هذا نوع من أنواع العلو، وعرفه بقوله وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. من هم المصنفون؟ كثر، مثل أصحاب الكتب الستة أو مثل الصحيحين. فإذا وقع لك الحديث مثلا عن شيخ البخاري في هذا الحديث عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك إذا ما رويته عن الإمام البخاري عن ذلك الشيخ، فهذا هو الموافقة. وقبل أن أكمل ما يتعلق بهذه الأنواع، لو ذهبنا نضرب أمثلة يطول بنا المقام، لكن هناك كتاب اسمه عوالي المجيزين للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، خرج فيه أحاديث شيخه أبي بكر ابن الحسين المراغي المتوفى سنة 1680، ويذكر في آخر الأحاديث ما وقع موافقة، ما وقع بدلا، ما وقع مصافحة، ما وقع مساواة. وكذلك الحافظ الذهبي في طائفة من كتبه، لأن أحيلكم إجمالا، في طائفة من كتبه رحمه الله يذكر مثل هذا، فيقول وقع لنا بدلا. مثلا إذا نظرت في السير أو قرأت في السير أو في الميزان، يقول وقع لنا بدلا، وقع لنا مساواة، وقع لنا مصافحة وما شابه ذلك. وهذه ظاهرة يعني وقعت عند المتأخرين واعتنوا بها، وفي الحقيقة أنه قد عيب على بعضهم هذا الأمر كما ذكر الذهبي، ولو ذهبت أيضا أذكر ما عندي من فوائد الأمر يطول المقام. لكن المقصود هو معرفة هذه الأنواع على أنها ليست بذات أهمية، لكن إذا رأيت مثلا في قولهم وقع لنا موافقة طبق هذا التعريف، وقع لنا بدلا طبق هذا التعريف. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا فيما يتعلق بالموافقة، قال وفيه البدل يعني في العلو البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك. في الأول وصول إلى الشيخ وهي الموافقة، ثاني الوصول إلى شيخ الشيخ، مثل أن يقع لأحد الأئمة هذا العلو عن شيخ غير شيخ البخاري في المثال الذي قدمناه سابقا. قال ومنه المساواة، ومنه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، بمعنى أنه يقل عدد الإسناد لهذا الإمام مثلا إلى شيخ الإمام البخاري فيما ذكرناه من المثال السابق. وقد خرج الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى أيضا خرج 40 حديثا سماها 40 حديثا من المساواة، مستخرجة عن ثقات الرواة لشيخه الفراوي، فذكر هذه 40 وما وقع فيها لشيخه الفراوي من المساواة. بإمكانك أن تقف على هذا الكتاب، تحصل منه على نسخة أو عبر الشبكة، عندي هو مطبوع ومحقق، وكتاب عوالي المجيزين أيضا مطبوع ومحقق، وتطبق على هذا النوع. مع أنني أقول لك بأن هذه الأنواع قليلة الفائدة من جهة أن لا يشغل طالب العلم نفسه بها، لأنها لا تؤثر على صحة الحديث ولا على ضعفه. وذكر بعد ذلك الحافظ رحمه الله تعالى المصافحة، فقال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. فانظر يدور على المصنف إما في المصنف أو شيخه أو شيخ شيخه أو نزل الأمر حتى صار إلى إلى أن يقع بمثابة الرواية عن تلميذه. هذه المصافحة وهي أن تقع هذه المساواة كما ذكر الحافظ التي تقدمت معنا للبخاري، لكن يقع ذلك لك كأنك صافحته، بمعنى أنك كأنك لقيت البخاري في ذلك الحديث وصافحته لأنك رويته عن الذي يساوي مسلما. فالعلو على كل حال هو ما يذكره العلماء في هذا المقام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواية الأقران، فقال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. وهذه رواية الأقران التي ينبل عند بعض أهل العلم، ينبل من فعلها. فرواية الأقران ضبطها الحافظ بأن يروي مشاركا لراو في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. هذه الأول المشاركة، بمعنى أن يشاركه في نفس الشيخ، أو في نفس الشيوخ، فهذه رواية الأقران، مثل ما وقع لأحمد ويحيى بن معين في روايتهم عن سفيان أو عن غيره. والثاني مما يتعلق به قال وإن روى كل منهما عن الآخر، هذا رواية الأقران بعضهم عن بعض. قال فالمدبج هذا نوع أيضا من أنواع الحديث التي يعني بلغت دقة الأئمة رحمهم الله تعالى في تحرير الأحاديث إلى أن ينظروا في تراجم الرواة ومن هو مساوٍ ومن روى عن مثل قرينه وهو المزامل له في الطلب، فيذكرون هذه الأنواع. هذا هو المدبج، أن تروي عن من يساويك، هذا النوع هو المدبج، وهو رواية من يساويك في الطلب أو في الشيوخ. تكونون تروون عن 5 من الشيوخ، كل واحد منكم يروي ثم تروي عنه ويروي عنك أو يجيزه ويجيزه، فهذا هو المدبج، وهو أن يروي القرينان وهما المتقاربان في السن والإسناد كل واحد منهما عن الآخر، وهذا يسمى بالمدبج. ووقعت هذه الرواية لجمع من الأئمة، مثل رواية التابعين بعضهم عن بعض وأتباع التابعين بعضهم عن بعض ومن شابه ذلك من الأئمة رحمهم الله تعالى. سنكمل إن شاء الله 50 دقيقة، عندنا 5 دقائق. قال وإن روى، وهذه المسائل أمرها يسير سهلة جدا إن شاء الله. قال وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه يعني من الأكابر عن الأصاغر الآباء عن الأبناء، هذا نوع أيضا من الأنواع التي كانت استصحب فيها أهل الحديث الدقة في الرواية حتى عرفوا رواية الأصاغر عن الأكابر، وعرفوا رواية الأقران ومن هو فوق، وضربوا مثلا لرواية الأصاغر أو الأكابر لرواية الأكابر عن الأصاغر برواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة والدجال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، فإنه جاء عند مسلم أنه قال إن تميما الداري حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم. وإنما ذكر العلماء هذا النوع لأن الأصل هو العكس، أن يروي الأصاغر عن الأكابر، لكن لما وقع هذا النوع لما وقع هذا النوع ذكروه. قال ومنهم رواية الآباء عن الأبناء، يعني من هذا النوع رواية الأكابر عن الأصابع أن يروي الأب عن ابنه، وهذا النوع قليل كما نبه عليه الحافظ، كما نبه عليه الحافظ. ثم قال وفي عكسه كثرة، لأن هذا هو الغالب، ولهذا قال لأنه هو الجادة المسلوكة، وهو رواية الأبناء عن الآباء، وهذا كثير في كتب أئمة الحديث أن يروي الأبناء عن آبائهم، هذا كثير عندهم رحمهم الله تعالى. لعلنا سنقف إن شاء الله على هذا المقام ونكمل الدرس القادم، الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونقرأ ما تيسر إن شاء الله من كلام الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. بلغنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قال ابن كثير في شرح هذه الآيات من سورة الشورى، يقول تعالى لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال هاهنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. انتهى كلام ابن كثير. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أن أقيموا الدين، أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين وأصوله، شرائع الدين وأصوله، شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصول دينكم. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان أولا توحيد الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة دون سواه، ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا كقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أخبر الله عز وجل في هذه في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها التي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها حيث يقول تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم لأنه ذكر ما يستفاد من هذه الآيات الثلاث. وننظر ما عندكم مما تفيدوننا به من المسائل. يقول داع جزاه الله خيرا ولك بالمثل حبذا لو تذكرون لنا أمثلة للتابعين الكبار وأقطارهم وكذا الصغار. أي أخي هذا الأمر على كل حال أمر سهل الوقوف عليه لأن نعرض عن كثير مما نريد أن نذكره بسبب الإطالة في هذا الباب. وأنت إذا نظرت إلى الكتب المصنفة في المراسيل فإنهم يعتنون بهذا الباب، وأيضا في الكتب كتب المصطلح عند ذكرهم لقسم المرسل يعتنون بهذا الباب، يعني أعني بذكر التابعين رحمهم الله تعالى الكبار والتابعين الصغار والتابعين الذين توسطوا في الأمر، وأيضا يذكرون أصح المراسيل وأكثرها. فمن كبار التابعين مثلا قيس بن أبي حازم والصنابح بن الأعصر، ويعتبر في هذا الباب أيضا محمد بن أبي بكر وعدي بن الخيار ويوسف بن عبد الله بن سلام. وإذا نظرت في أبناء الصحابة رضي الله عنهم ويذكرون في يعني تابعين الكبار الذين يضبطونهم من لقي أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا أيضا مذكور في كتب الطبقات، ليس أمرا عشرا يحتاج منك أن تسأل عنه أو تستشكيله إن شاء الله. يقول قال ابن حجر في النزهة يعني المزيد في متصل الأسانيد وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثل مثلا ترجحت الزيادة، ممكن توضيح هذا الشرط في ترجيح الزيادة. في الحقيقة أنا قد شرحنا هذا، وهذا الباب قلت لكم بأنه مما يشكل على كثير من الباحثين وطلاب العلم بسبب قلة الممارسة. والمزيد في متصل الأسانيد ملصق بزيادة الثقة، ملصق بزيادة الثقة، هو ألصق بذلك الموضع، لأنهم يفردونه هنا بسبب ما يعني بسبب أو لآخر. واشترطوا في رواية في القول بأنه مزيد في متصل الأسانيد أن يكون الاتصال تاما فيما يتعلق بهذا الراوي، فلا يأتي بما هو أقل من درجة الحديث أو الرواية التي رويت عنه، بأن يكون فيها غلط أو فيها عنعنة أو ما شابه ذلك. ومع الممارسة طالب العلم يجد بقيته إن شاء الله تعالى، والنظر في أمثلة أهل العلم في هذا الباب كما ذكرت لكم إحالة إلى الصحيح المسند عند شرح هذا الموضع. يسأل عن كلمة وقعت في كلام بعض المشايخ، وقلت لكم في هذا الباب فيما يتعلق بحديث الآحاد أنصحك ألا تجعل بينك وبين كلام أئمة العلم واسطة في هذا الباب حتى تتحقق من الكلام الذي ذكرته لك. وأما ما ستجمعه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا مما يقع في كلام بعض أهل العلم من الإشكالات فلن تنتهي منه، وأحلتك إلى بعض المراجع كقواطع الأدلة وكالحجة للأصفهاني وإعلام الموقعين الصواعق المرسلة شيخ الإسلام ابن القيم والرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وعلى كلام أيضا للشاطبي رحمه الله، كان شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله يذكره لنا فيما يتعلق بالآحاد المفرد والآحاد الذي يأتي من متضافرا وإن لم يكن من نفس الطريق، وإن كنت يعني في قرارة نفسي لا أرتضي هذا المسلك ولا أجده سائغا فيما نتكلم عنه من هذا الباب، لكن هو من ضمن المراجع الذي من الممكن أن يستفيد منها طالب العلم. يقول: هل الرواة الذين رموا بالتشيع وتحمل الأئمة منهم، هل هذا التشيع هو تقديم علي على عثمان أم يدخل فيه الاثني عشرية الذين كفرهم أهل العلم وأحسن الله إليكم على ما تقدمون به إياه؟ لا، هو التشيع بهذا المعنى، هو التشيع بهذا المعنى الذي هو مسألة التفضيل، مسألة التفضيل، وإن كان قد يقع عندهم بعض الكلام في بعض الصحابة أو بعض الخلفاء يجد هذا، أما أنهم اثني عشرية خلص فهذا لا نعرفه. يقول: وهذا يقب الدعاء: أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحفظ والفهم. وهذا السائل يقول: لم أفهم الفرق بين المرفوع والمسند، كرره وراجعه. أنا أحيانا قد من طريقتي لا أحب أن أعيد الكلام مرة أخرى بنفس الوضع، لأن طالب العلم يحتاج إلى أن يراجع، وأنه لا تلازم بين هذين النوعين. يقول: نود منكم زيادة إيضاح في مسألة المضطرب، هل هو الذي اضطرب فيه الرواة في أحد الرواة، وهل إذا كان هذا الراوي المختلف فيه ثقة فهل يبقى الحديث ضعيفا؟ لا، حتى وإن كان ثقة، لأن هذا النوع من العلل محله أحاديث الثقات، فإذا اضطرب فيه الرواة واختلفوا فإنه يحكم عليه بحاله. وكنت قلت لكم في ذلك الدرس بأن المضطرب كما يقول السخاوي قل أن يسلم فيه مثال قائم بذاته. ما معنى إذا اختلف المخرج، هل هو الشيخ المروي عنه أو هو الصحابي وجزاك الله خيرا؟ هذا باختلاف نوع الحديث، لا أدري ما الحديث الذي تحدث عنه، فقد يكون عن الصحابي وقد يكون عن التابعي أو عن تابع التابعي. وهذا سؤال لم أفهم سياقه فيما يخص المسند، هل يخص بالمرفوع؟ ما فهمت هذا. يقول: أثر ابن سيرين عند مسلم في مقدمة صحيح إن هذا العلم دين، سمعت بعض أهل العلم يقول عنه بأنه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه ذلك؟ والله على قواعد علم المصطلح وعلى قواعد أهل الحديث لا وجه لهذا أبدا، إلا قول ضعيف عند بعضهم، وإلا فإن قول التابعي من السنة، فضلا عن أن يكون مثل هذا لا يقال فيه حكم الرفع. لا إله إلا الله. يقول: هل قولكم صلى الله عليكم، هل قولكم في المضطرب، يعني قول علماء المصطلح تقصد بارك الله فيه، أنه يأتي بطرق مختلفة متساوية في القوة، هل هذه القوة تعني أنها كلها صحيحة؟ وما معنى أن تكون متدافعة مختلفة؟ لأنني ظننت أن كثرة الطرق إذا كانت صحيحة لا تزيد الحديث إلا قوة. هذا إذا كانت متفقة ومتجهة اتجاها واحدا وتسير في نفس المسار، أما أن يختلف فيها الرواة فهذا يرويه بوجه وهذا يرويه بوجه ويتدافعون في الرواية، فهذا لا، بل قد يزيده ضعفا. فماذا يذكر كلمة من باب التشجيع أقرأها للأخوة. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم بارك فيكم، نتوجه لك بالشكر ونبشرك أن مذ شاركنا في معكم في هذا المعهد مبارك، استفدنا استفادة عظيمة وأصبحنا نبحث عديد من المسائل والكتب التي كنا نرهب من بحثها، فجزاك الله خيرا وإياك. يقول: ما الفرق بين متواتر القرآن ومتواتر الحديث، مع العلم أن بعض الرواة كحفص فيه بعض كلام وتفرد بعض الكلمات لم يروها على تلك الصورة غيره، وهذا إشكال يقع للعديد من دارسي القراءات، حبذا لو تحيلونا إلى بعض الكتب التي تكلمت على هذا. في الحقيقة هذه المسألة التي سأل عنها أخي السائل طويلة جدا، ولكن سأقتضب جوابا لعله إن شاء الله يفيده ويفتح له مفاتيح هذا الباب، وهو أن هذا الموضع لا بد من النظر فيه من جهتين. من جهة الأولى اختلاف الاصطلاح، ومن جهة أخرى الاستقرار المجمع عليه في تلقي القراءات. أما الأول وهو اختلاف الاصطلاحات، فإن المتواتر والشاذ عند أهل الحديث ليس هو المتواتر والشاذ عند علماء القراءات وتلقيها، عند علماء القراءات وعند تلقيها. فعلماء القراءات لهم اصطلاح خاص فيما يتعلق بالمتواتر، ولهم اصطلاح خاص فيما يتعلق بالشاذ، ليس هو الاصطلاح الذي يأخذ به علماء المصطلح. فمثلا ابن الجزري الذي عليه مدار المتأخرين في أسانيد القراءات يقول في الطيبة: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم الإمام يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركنا اثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فذكر هنا الثلاثة الأركان ولم يذكر عدد الرواة، وهذه الأركان عندهم هي ما ذكره فيما سبق مما سردته عليك من قوله: وكل ما وافق وجه نحوي، حتى قالوا: ولو كان هذا الوجه النحوي شاذا عند بعض النحويين، شاذا عند بعض النحويين، أو تكلمت به بعض العرب، مثل قراءة أبي جعفر لما قرأ: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، لرفع الملائكة. وفيها كلام طويل إذا نظرت في كتب القراءات وتوجيهها، لها كلام طويل، لكنها موجودة، هذه لغة أزد تكلموا بها، لغة فصيحة صحيحة، وإن أنكرها من أنكرها من النحويين. وهنا يأتيك باب أنه لا يحيط بلغة قومه إلا نبي، وأن كثيرا مما يتحكم فيه النحويون أو يتعسفون بالتحكم فيه من جعل المشهور عندهم باعتبار المدرسة التي درسوها بالنحو كوفية أو بصرية أو مختلطة منهما هي الوجه، وما عداها يكون شاذا، هذا تحكم لا وجه له، هذا ركن عندهم. فإذا اختل هذا الركن ولم يكن لها وجه نحوي اعتبروا هذه القراءة شاذة، ولم ينظروا إلى كثرة من رواها ولا إلى قلة من رواها. وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم الإمام يحوي، يعني الرسم الإمام يقصدون به مصاحف عثمان رضي الله عنه التي أرسلها إلى البلاد. فإذا وافقت الرسم، وافقت الرسم الذي في المصاحف، فإنها قراءة صحيحة. ومعلوم أن رسم مصحف ورش أو نافع يختلف عن رسم يعني قراءة حفص من جهة الضبط أو النقد أو ما شابه ذلك، كتابة هذه الحروف. وقراءة ابن كثير رحمه الله تعالى لما قرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنا أريد أن يعني أسرع في الجواب في هذا. وأيضا وكان للرسم الإمام يصح إسنادا هو القرآن، بمعنى أنه يصح إسناده بأن يتلقاه الآخر عن الأول إلى من قرأ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترطون أن تروي، أن أتناقل أنا وأنت جماعة في كل طبقة من طبقة الإسناد بما يفضي إلى التواتر. وإلا فإن قول ابن الجزري في هذا في هذه الأبيات: وكل ما يختل ركنا نثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، سألت عنه كثيرا من المتخصصين، وفي الحقيقة أنهم لم يعطوني جوابا شافيا فيما يتعلق بهذا الباب، فنظرت بحثت فيما يتعلق به، فإذا به يعني السبعة لابن مجاهد، وهو أول من اصطلح على هذا الاصطلاح، وليس القراء السبعة هم أصحاب الأحرف السبعة، فإنه قد يقع بعض القراءات كان يقرأ بها ثم لما لم تتصل أسانيدها بأسانيده إليه إلى هذا الكتاب أو إلى هذا القارئ، صارت هذه القراءة شاذة لاختلال هذا الركن. مثلا ذكروا في ذكروا في السبعة لابن مجاهد عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه القراءة موجودة في السبعة لابن مجاهد، لكن هل بقي أحد يقرأ بها؟ ومن هنا أنبهك على أن ما يقع في كلام بعض الأئمة من كلام إنكار لقراءة معينة أو رواية أو حرف إنما هو راجع إلى ما قرأوا به، فلم تكن هذه القراءة مشهورة في بلدهم أو لم يأخذوها عن شيوخهم أو ما شابه ذلك، فلا يقرأ بها أو ينكرها أو يعني يردها أو ما شابه ذلك. وعلى كل حال يعني الكلام على هذا يعني طويل، وأنتم تحاسبونني على وقتكم ولا تحاسبون أنفسكم على وقتي، بارك الله فيكم. لكننا سأختم بهذا السؤال أو بالسؤالين كان أمامي، إذا وجدنا حديثا حكم عليه بعض المشايخ بالشذوذ وقال عنه البعض الآخر أنه على شرط البخاري ومسلم كحديث قلب الثوب المأمومين في صلاة الاستسقاء، كيف الجمع بين هذين القولين؟ الجمع بينهما ليس لك إلا أحد طريقين، إما أن تبحث وتنظر أنت بنفسك وتصل إلى الأمر الذي يوصلك إلى برد اليقين، وإما أن تأخذ بقول الأوثق من هؤلاء العلماء المتكلمين. وهذا يقول نرجو منكم إجازتنا في حديث بإسناده إلى لا إله إلا الله، له وقته إن شاء الله تعالى، وإن كان قد حصل هذا في قراءة الأربعين في فضل المساجد لشيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله، وقعت الإجازة لمن حضر هذا المجلس، ولعله يعقد مجلس آخر في بعض الأربعينيات التي أخرجت لشيخنا رحمة الله عليه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.